السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني بعد شهر ذي الحجة، وكنا قد شرعنا في كتاب أو في قراءة كتاب أو باب السواك من كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام مع شرحه لتقي الدين ابن دقيق العيد، وقرأنا الحديث الأول والثاني حتى انتهى بنا أو انتهت بنا القراءة إلى الحديث الثالث في هذا الباب، وهو الحديث التاسع عشر من كتاب عمدة الأحكام. فلعل أحد الإخوة يا شيخ سلمان.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب السواك، قال الحديث الثالث.
ابن قدامة، ابن قدامة، كان سمعت ابن قدامة، ها؟ والله تحمل يا
طيب، لا بأس الحافظ ابن قدامة.
قال نفع الله بكم. قال الحافظ، قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وعلمكم آمين، الحديث الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو قالت إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. قال وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. قال هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، ويقال حضان الأشعري رضي الله عنه، معدود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة، وقيل مات سنة 42، وقال الواقدي سنة 52. قوله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه، وكأن أصله من معنى التبديد، أي الذي هو التفريق. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر، فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن، ثم قبض.
جزاك الله خير. طيب، قبل أن نشرع في قراءة هذا الحديث، لعل لنا وقف في الحديث السابق قاعدة أصولية مهمة فاتني أن أذكرها وتنبهت لها أثناء نقاشي مع أحد الإخوة بعد انتهاء المحاضرة، وهو حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. وهي أهم قاعدة حقيقة، يعني يستشهد بها الأصوليون، يستشهدون بها على أن المندوب غير مأمور به، يقولون أن المندوب غير مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتفى عن أمرهم، لأنه قلنا لولا انتفاء، لولا حرف انتفاء الانتفاء، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرهم أمر وجوب فبقي الندب، فقالوا هذا دليل على أن الندب غير مأمور به، أن الندب لا يدخل تحت حقيقة أو مسمى الأمر. فائدة الخلاف في هذا، طبعا هذا قول بعض الأصول، ولا أكثر أهل العلم يقولون أن المندوب مأمور به، فإن انتفى من هذا الحديث الاستدلال به فهناك أحاديث أخرى. لكن فائدة الخلاف في مسألة هل المندوب مأمور به أم لا، فائدته أن القاعدة المشهورة المعروفة عند أكثر أهل العلم أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ظاهره من الوجوب. طيب، إذا جاءت قرينة فصرفته عن ظاهره من الوجوب هنا يأتي الخلاف، فالقائلون بأن المندوب مأمور به يحملونه مباشرة على الندب إذا جاءت قرينة تصرفه عن ظاهره من الوجوب فيحملونه على الندب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر، لكن هذا الأمر بالاتفاق أنه ليس على وجه الوجوب. هنا يأتي الخلاف، فالقائلون بأن المندوب مأمور به يحملونه مباشرة هنا على الكتابة في الدين يقولون مندوب وهذا دليلنا. القائلون بأن المندوب غير مأمور به لا يحملونه على الندب فاكتبوه، يتوقف في هذا الحكم حتى يأتي حديث آخر. هذه قاعدة فاتنا أن نذكرها، وقلنا أن ذاك الحديث على قلة ألفاظه وإيجازه قد حوى أكثر من 6 قواعد أصولية ذكرناها مجملة فيما مضى. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وهو أخوها شقيقها، أي أخوها من أبيها وأمها. دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي نظر إليه، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. وليس المقصود بهان الاستنان بمعنى السنة، لكن الاستنان بمعنى سنه، كل شيء له حراشيف أو خشونة يسن به، كما يقال نسن السكين على شيء فيه حراشيف ونحوها. قال: فما رأي، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ من استنانه رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى 3، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ آخر تقول عائشة: فرأيته ينظر إليه، أي إلى عبد الرحمن ومعه السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه، وكأن المرض والتعب أخذ به صلى الله عليه وسلم كل ما أخذ، فما استطاع أن يرد بلسانه أو بكلامه، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري. والحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذان هما الحديثان اللذان أوردهما ابن دقيق. لكن لعلنا من باب شحذ الأذهان والأفهام ما لاحظتم شيئا يختلف في سياق الشرح عن الأحاديث الأخرى. كيف؟ صحيح. على غير عادته ابن دقيق لا يدى العادة يذكر حديثا ثم يشرحه حديثا ثم يشرحه، لكن ها هنا جاء بحديثين فجمعهما معا ثم شرع في شرحه ما تبين لي يعني الحكمة، اللهم إلا أن يقال أن في الحديثين كما سيشير ابن دقيق العيد إلى فوائد الحديث، أن من فوائد الحديث أن الإمام له أن يستاك أمام رعيته أو أمام من لا يتحشم منه. فلعل ابن دقيق العيد رأى أن الحديثين متشابهان في هذا المعنى، الحديث الأول تسوك أو استاك أمام عبد الرحمن بن عوف، والحديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وفي هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري أتاه بسواك فاستاك أمامه أو نحوه، فلعل لتشابه الحديثين من هذا المعنى أوردهما معا، والله تعالى أعلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أبو موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ويقال حضان الأشعري، معدود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة، وقيل مات سنة 42، وقال الواقدي سنة 52. هذه ترجمة كعادة المصنف أن يبدأ بترجمة الأعلام، ولا بأس أن نكررها 2 و3 و4 و10 و5 و100. قلنا أن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكرارها هو من الدين، أي قراءة سيرتهم ومعرفة سيرتهم رضي الله تعالى عنهم هو من الدين. وذكرنا فيما مضى مرارا في حديث في قوله تعالى: إنما يخشى في آية الذكر لعله واذكروني أذكركم، قالوا الذكر هنا هو ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال المصنف: قوله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ في بيان المعنى اللغوي لأبده، قال: أبده بمعنى أبددت فلانا البصر إذا طولته إليه. وأصلها قال: وكأن أصله من معنى التبديد وهو التفريق والتشعيث، يقال فلان بدد شيئا أي شعثه وفرقه. ويروى أن عمر بن عبد العزيز وكأنه أيد هذا المعنى بأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال: لما حضرته الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رضي الله عنه. هذا أحد معاني. لكن إذا قلنا فلان جمع نظره على فلان بمعنى أطال النظر فيه، فنقول معناه أبده أي فرقه وشعثه، فيه بعد. أبده بمعنى التفريق والتشعيث، لأن النظر إلى شيء واحد على فترة طويلة ليس فيه معنى التفريق والتشعيث، بل هو إلى معنى الجمع أقرب. لذلك وهذا مهم، لذلك استدرك عليه بعض أهل العلم ومنهم الصنعاني وغيره، يقولون الأولى أن يقال أبده لا أبده، أبده ب بمعنى التأبيد، ها؟ بمعنى التأبيد لا بمعنى التشعيث والتفريق. فتكون الرواية لا أبده لكن أبده النبي صلى الله عليه وسلم النظر، بمعنى أطال النظر، لأن أبد فيها معنى الإقامة والتطويل، فيكون هذا أولى بسياق الحديث، والله تعالى أعلم. وهذا الذي مال إليه الصنعاني، وأيضا مال إليه ابن الملقن، أن الرواية لا أبده لكن أبده بمعنى التأبيد والتطويل، لأن هذا هو الذي يوافق معنى إطالة النظر إلى شيء. تكمل.
قال رحمه الله تعالى: وقولها بين حانقتي وداقنتي، قيل الداقنة نقرة النحل.
عندك حانقتي بالنون؟
حانقتي
لا، هي حاقنتي.
حاقنتي، أحسن الله عليكم. حاقنتي وداقنتي، قيل الداقنة نقرة النحل، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، والحواقن أسافله. وكأن المراد ما يحقن الطعام، أي يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها. ومن كلام العرب: لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك.
قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا من فصاحتها رضي الله تعالى عنها، لذلك الشيخ علي الطنطاوي يقول يعني عن حديث الإفك الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: لو كان الأمر بيدي لقررته في كلية الآداب، لأنه قطعة أدبية بلغت الغاية في الفصاحة والبيان. وكذلك أحاديثها كلها، إذا تأملتها، إذا تأملت حديث أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجدتها بلغت الغاية في حسن الترتيب ودقة التصوير رضي الله تعالى عنها، فسبحان من اختارها زوجا لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن تقولها هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. قالوا الذاقنة هي نقرة النحر، أي ها هنا، وقيل طرف الحلقوم أي من الأعلى، وقيل أعلى البطن يعني أعلى الصدر، والحواقن أسفله. وكأن المعنى ما يحقن الطعام، أي بمعنى أعلى المعدة. هي أرادت أن تقول بمعنى صدر، وهو كان على صدرها رضي الله تعالى عنها. قال ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها. ومن كلام العرب: لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك. فبينت رضي الله تعالى عنها مقام النبي أو رأس النبي صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى جوار ربه. طيب تكمل.
قال رحمه الله: وفي الحديث الاستياك بالرطب، وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، وفيه إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فقضمته، والقضم بالأسنان. ومن طلب الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه.
طيب. الآن عنت لي، ربما تكون أيضا هذه مناسبة يعني في الجمع بين الحديثين، أولا الاستياك أمام الرعية أمام الناس، وأيضا في كلا الحديثين أنه أتي بسواك رطب وغير السواك اليابس، فلعل أيضا هذا المعنى الذي جعل ابن دقيق الإيد يجمع بين الحديثين. قال: وفي الحديث الاستياك بالرطب، لأن كلا الحديثين ورد فيه أن، وأورده على هذا النحو لأن بعض أهل العلم قالوا يكره الاستياك بالرطب، وفي هذا رد عليه. وقال: وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، وفي هذا رد، في هذا الحديث رد عليهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل الأخضر لا بمعنى لونه أخضر، لكن بمعنى أنه طري، بمعنى أنه طري رطب، هكذا يعبر أحيانا عن الشيء الندي الرطب بأنه أخضر. فقال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، والحديث فيه عموم عام أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بالرطب. وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، وفي هذا الحديث أيضا رد على من قال بالاستحباب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استاك بالرطب أو بالأخضر من السواك. في الحديث أيضا إصلاح السواك وتهيئته، وذلك لأن عائشة حين أخذت السواك من أخيها قال فقضمته، ومعنى قضمته قالوا بمعنى وضعته في فمها رضي الله تعالى عنها حتى رطبت أطرافه. بعضهم يقول لما أخذ من عبد الرحمن ابن أبي بكر لا بد أن يكون طرفه قد، يعني طرف السواك قد قضم، فأرادت عائشة رضي الله تعالى في هذا المقام أن، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع ريقها رضي الله عنها وارضاها، فإنه كان يشرب من الموضع الذي تشرب منه، فربما أرادت في هذا المقام أن تجعل ريقها في ريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. وردت رواية فقصمته، والقصم بمعنى القطع، فربما قصمته من آثار فم أخيها، وإن لم يذكره أهل العلم لكن سياق الحديث يدل عليه، فقصمته بمعنى قصم طرفه الذي كان في عبد أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم طيبته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون إذا كان طرف سواك فربما قضمته وطيبته، أي الطرف الآخر الذي لم يكن في عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن طلب الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأنه إذا كان رطبا فلا إشكال، السواك إذا كان رطبا لا إشكال، لكن أحيانا السواك إذا مرت عليه فترة طويلة ييبس ويكون خشنا، وفي هذا دليل على أن فوائد السواك لا تزول، بمعنى حتى لو يبس وصار كقطعة الخشب فإن فوائده بإذن الله عز وجل لا تزول، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينديه بالماء، ورد في ذلك روايات، كان يغسله بالماء ثم يستاك به. قال يستحب أن يكون بيابس ندي، أي غسل بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة، وتنديته بالماء لئلا يجرح اللثة لشدة يبسه، بمعنى إذا كان يابسا يكون كقطعة الخشب، لكن إذا وضع في الماء فإنه يلين ويطرى فلا يؤذي اللثة بذلك. وفي الحديث
قال رحمه الله وفي الحديث الاستياك بسواك الغير، وفيه العمل بما يفهم من الإشارة والحركات. وقوله
الحديث أيضا قالوا فيه الاستياك بسواك الغير، لا على المعنى الشرعي، وبمعنى أنه شرعا لا بد أن تأخذ، لكن لا محذور إذا أخذ أحد السواك من أحد آخر، من شخص آخر، ثم استاك به. الذي أميل إليه أنا من رواية هذا الحديث أنه لا يستدل به على هذه الدعوة، لأن قول عائشة أنها أخذته فطيبته فقضمته، وفي رواية قضم أن عائشة قضمته وطيبته، بمعنى أزالت آثار فم عبد الرحمن بن أبي بكر، هذا الذي أميل إليه. فلذلك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السواك فاستعمل سواه من نفس الموضع الذي استاك منه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ليس في الحديث ما يدله، بل سياق الحديث ولا أجزم به، لكن سياق الحديث يدل على خلاف ذلك. قالت عائشة قصمته، ورواية قضمته وطيبته، فمن أين يأتي فيقال أنه يستن أو يستحب أن يستاك بسواء أو أنه لا بأس أن يستاك بسواك الغير؟ أيضا في الحديث ربما فيه دلالة على أن عائشة قد أخذت الطرف الآخر من السواك فقضمته وطيبته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل الأحوال ما تبين لي حقيقة من سياق الحديث ما يدل على هذه الدعوة، وإن قالوا ظاهره نقول كذلك ظاهره ينفي ذلك، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا طيبته بمعنى أنها طيبته بريقها فأزالت آثار فمي ولساني أبي بكر عبد الرحمن أخيها بعبد الرحمن من أبي بكر الصديق، ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه العمل بالإشارة، وهذا باب واسع من أبواب الفقه، أن الإشارة تقوم مقام اللفظ في كثير من المواضع، حتى في الأيمان وفي الطلاق وفي النذور وفي غيره، وفي هذا، وهذا أحد الأحاديث التي يستدل بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أعطيك إياه آخذه لك، فأشار أن نعم فأعطته السواك. قوله
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في هذه الآية، وهي قوله مع الذين أنعم الله عليهم، فكأن هذه تفسير لتلك. وبلغني أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن.
قوله ثم لاحظوا بارك الله فيكم، ولعلنا أشرنا إليها سابقا، قلنا أن الحافظ عبد الغني المقدسي في هذا المقام أشار إلى ثلاثة أحاديث. الأول وهو الاستياك حال العبادة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقلنا أنه أراد به حال العبادة فيقاس عليها كل ما كان من شأنه من قراءة القرآن والذكر وقراءة العلم إلى آخره. ثم الحديث الثاني وهو أنه كان يقوم من نومه فيشوص فاه بالسواك، وهذه الحالة هي حالة تغير الفم، فيقاس عليها كل ما كان في معناه من تغير الفم، سواء كان بطول السكوت أو بأكل شيء، أو حتى لمن ابتلاه الله تعالى بالتدخين ونحوه، فإنه يستحب له أن يستاك. وقلنا في الحديث الثاني أن حمل هذا الحديث يقوم من الليل على معنى التهجد، إذا حملناه على ذلك أدى إلى إسقاط هذا المعنى الذي أراده الشيخ عبد الغني المقدسي. ثم الحالة الثالثة وهي حالة الموت والاحتضار، وهي آخر المقامات قبل أن يلقى الله عز وجل. وإذا كان من فائدة من أعظم الفوائد وهو أن تطيب الفم وتنظيف الفم حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قال لما استاك، قال ما رأيت أنه استنى أفضل من هذا الاستناء صلى الله عليه وسلم، ثم رفع أصبعه أو يده فقال في الرفيق الأعلى. يقول ابن دقيق العيد قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى هذا إشارة إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه هي الرفقة، وهم الأنبياء والشهداء والصالحون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرفيق الأعلى. وقد ذكر بعضهم، وهذا تفسير، تفسير الحديث بالقرآن، هذا تفسير الحديث بالقرآن، قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، ففسره ابن دقيق العيدي بالقرآن، أي بمعنى ما ورد في كلام الله عز وجل، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم استطرد قال: وقد ذكر بعضهم أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إشارة إلى ما في هذه الآية، أي فسر الآية من هم الذين أنعم الله تعالى عليهم، فسرت بالآية هذه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وهي قوله مع الذين أنعم، قال فكأن هذه تفسير لتلك، فكما أنه فسر هذا الحديث بالقرآن أشار إلى تفسير القرآن بالقرآن. وهذه عادة أهل العلم أنهم يذكرون ما يعن أو ما يجدر ذكره في هذا المقام. قال وبلغني أنه صنف كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن، وما ذكر منه، لكن الحافظ السيوطي ذكر في الإتقان أن ابن الجوزي له كتاب فسر فيه، ما ذكر اسمه، لكن ذكر أن له كتاب تفسير غير التفسير، زاد المسير، له كتاب في التفسير اسمه زاد المسير، مطبوع ومتداول ومشهور، لكن قال له تفسير آخر، وهو أنه فسر المجمل بالقرآن بالقرآن، فسر المجمل بالقرآن بالقرآن. فلعل ابن دقيق العيدي أراد به. وابن الملقن ذكر أيضا في هذا المقام أن للسهيلي أيضا كتاب فيه تفسير القرآن بالقرآن. ذكر ابن دقيق العيدي هذه الفائدة، فأحببنا كذلك أن نشير أو أن نستطرد بذكر اسم هذا الكتاب. فلعله أراد هذا الكتاب الذي لابن الجوزي أو للسهيلي، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى يجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق، كما في نحو قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس ثمة داع إلها آخر له به برهان. وكذلك قوله: ويقتلون النبيين بغير حق، ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق، فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به الرفيق. ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: وألحقني بالرفيق، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أنه المراد بلفظة الرفيق الأعلى.
طيب، بيّن رحمه الله تعالى، فسر، وهذه من أعلى مقامات التفسير، أن يفسر الوحي بالوحي، أن يفسر الوحي بالوحي، أن يفسر تفسر السنة بالقرآن، وأن يفسر القرآن بالسنة، وأن تفسر السنة بالسنة، وأن يفسر القرآن بالقرآن. قالها هنا قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، كلمة الأعلى هذه، قال هذه اللفظة ربما كانت من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم مخالف، لاحظ، ليس لها مفهوم مخالف المنطوق، بمعنى ليس لها مفهوم، لا يفهم منها شيء، هو يفهم منها بمعنى العلو والرفعة، لكن ليس لها مفهوم مخالف للمنطوق. مثاله قال كما في قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. فكلمة لا برهان له به ليس لها مفهوم مخالف، لأنه لا يوجد أحد يدعو غير الله تعالى ببرهان، ما في، لكن هذه يسمى من الصفات اللازمة التي تلزم هذا الفعل، لا مفهوم مخالف لها. وكذلك في قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ قتل النبيين دائما من غير حق، لكن تسمى بالصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم مخالف، كما يقال أيضا العشاء الآخرة. العشاء هو واحد، ما عندنا صلاة إلا صلاة العشاء، لكن يقال الآخرة، هذه من الصفات اللازمة، الصفات اللازمة لها التي ليس لها مفهوم مخالف. فكذلك هنا قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى لا مفهوم مخالف لها، ففسره على هذا النحو، قال: ويتأيد ذلك بما ورد في بعض الروايات في الرفيق، وألحقني بالرفيق، وألحقني بالرفيق، ما في الأعلى ليس لها، يعني لم تأتي هذه زيادة في رواية في روايات أخرى، وألحقني بالرفيق ليس في الأعلى. قالوا هذا الذي ربما يرجح في هذه الرواية، أن كلمة الأعلى لا مفهوم مخالف لها، وأنها من الصفات اللازمة لهذه الكلمة، ولا مفهوم مخالف لها، ولها احتمالات استقصاها ابن دقيق العيدي، لعل الشيخ سلمان يقرأه الآن. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذكر ثم ذلك على وجهين: أحدهما أن يختص الرفيقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق وإن كان الكل من السعداء المرضيين. والثاني أنه يطلق الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب، وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى العالي، ويخرج عنه غيرهم وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليهم.
طيب، التفسير الأول قال من الصفات اللازمة لا مفهوم مخالف لها، قال: وثمة احتمال أن يكون المراد بالأعلى أمر نسبي، عالٍ، وهناك من هو أعلى منه ومن هو أعلى منه، فيكون لها مفهوم. قال: ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الأعلى وغيره، بمعنى على درجات تتفاوت، وهذا لا بد من توجيهه وجهين. قال: أن يختص الرفيقان بمعنى الأعلى وغير الأعلى بالمقربين المرضيين، قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى درجات هؤلاء المرضيين عند الله عز وجل تتفاوت، درجات الأنبياء تتفاوت، درجات الشهداء تتفاوت، درجات الصالحين تتفاوت. فطلب النبي أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه بأعلى هذه المراتب من هؤلاء المرضيين من الأنبياء والصالحين والشهداء، هذه إحدى المعاني. أو أن يراد، وهذا المعنى الآخر غير مرضي لكن ذكره ابن دقيق العيدي من باب الاستطراد والبيان وسأبينه المعنى الآخر، لا، قال: المراد بالرفيق كل من التحق بالله عز وجل عند الله عز وجل، سواء كان مرضيا أو غير مرضي، سواء كان صالحا أو غير صالح. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالأعلى أي بمن كان صالحا، وهو مطلق المرضين، أي بمعنى من رضي الله تعالى عنه، ويكون الأعلى هنا بمعنى العالي، ويخرج غيرهم وإن كان اسم الرفيق منطلقا عليه. لكن هذا المعنى الحافظ الصنعاني جاء في هذا المقام يقول: مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من أن يطلب هذا الطلب، لأنه دائما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد أمته، وفيهم العاصي وفيهم المذنب وفيهم صاحب الكبائر، قال: إذا سألتم الله فاسألوه فردوس. طيب إحنا يعني الخطاء المذنب يسأل الله عز وجل، فلا يأتي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه طلب الرفقة العليا بمعنى أن يكون مع الصالحين لا مع الطالحين، هذا بعيد عن مقام النبوة صلى الله عليه وسلم. فيكون الأولى إذا حملناه على المعنى الثاني، على المعنى هذا بمعنى أن العلو درجات، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب أعلى الدرجات في مقام المرضيين من الأنبياء والصالحين والشهداء، لا بمعنى الرفقة، أي كان إذا كانوا صالحين وطالحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يكون مع الصالحين، فإن هذا مخالف لمقام النبوة، ومخالف أيضا لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل من ربه إلا الأكمل، وهذا ليس من الكمال في شيء. وتوجيه الإمام الصنعاني في هذا الموضع جاء على الغاية في الإبداع، واعتذر لابن دقيق العيد في هذا المقام، قال يعني المقام مقام استقصاء، المقام مقام استقصاء، يبين الأقوال فيبين فيها، لكن هذا القول لا شك أنه بعيد جدا عن مقام النبوة، بل عن مقام من دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما حديث، ثم انتقل إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه،
قال رحمه الله: وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه ففيه أمران، أحدهما الاستياك على اللسان، واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب وإن كان ليس بصريح في الاستياك على اللسان فقد ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات. والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة.
طيب. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لعلنا نذكره، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، وهذه من مبالغته، لأن الذي يبالغ في السواك هكذا يكون أمره، فكأنه يتهوى. قال ابن دقيق العيد: الاستياك على اللسان في الحديث أن السواك أيضا يكون على اللسان. وأنا لا أحب حقيقة يعني أن أذكر دائما ما يقوله الأطباء في هذا المقام وكأننا نؤيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الأطباء ونحوه، لكن أمر مجرب في حال الأطفال، اللي عنده أطفال يعرف أن الطفل دائما تحرص، لا بد أن تحرص أمه بعد أن يرضع أن تنشف لسانه، أليس كذلك؟ طبعا غير المتزوجين ما يعرفوا، الأطفال لا يعرفون ذلك، لأن الطفل حتى الطفل ترى يتسوك، لا بد أن يستاك، أن ينظف فمه الرضيع، لأنه سبحان الله، وهذه عند أطفالي مرت به وعند أطفالي من أعرفهم، أنه إذا لم يعتنى بنظافة اللسان، إذا لم يمسح لسانه، فإنه بعد فترة سرعان ما تنمو الفطريات على لسانه، هكذا سبحان الله، إذا أخرجت لسانه وجدت لسانه كله فطريات يتألم منها، لا يستطيع أن يبلع شيئا، ويحدث هذا أيضا للكبار إذا لم يعتني به. لذا كان السواك كما أنه للأسنان يكون للسان. ثم أتى العلماء هانوا فقاسوا، لأن ابن دقيق العيد يقول هذا الحديث ما فيه يعني ليس ظاهره الأمر بالسواك على اللسان، فأورد القياس، قال: لأن المعنى الموجود في الأسنان موجود في اللسان أيضا، إذا كان المقصود العلة من السواك هو تنظيف الأسنان وتنظيف اللثة وتطيبها، فهذا المعنى موجود في اللسان من باب أولى، فيكون من قبيل القياس. قال: وردت روايات أخرى فيها الأمر بالاستياك، وذكر المحقق ها هنا، قال: في حديث مرسل رواه أبو داود، قال: أتينا عن أبي بردة، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. لكن لا بأس أن نذكر ابن الملقن يقول يعني كلام ابن دقيق العيد أن الحديث ما هو واضح في الاستياك باللسان، ترى ما يستقيم، وهذا صحيح، يعني إذا قيل الحديث طرف السواك في لسانه وهو يقول أع ثم أقول ترى الحديث ما هو ظاهر في السواك باللسان، هذا جد بعيد. قال بعيد: بل الحديث نص، أي هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري هو نص على سواك على الاستياك في اللسان، ولا داعي ولا حاجة للقياس. ابن دقيق العيد استعمل القياس، قال بل الحديث فيه نص مصرح بالسواك على اللسان. نعم. وقد ذكر
قال رحمه الله: وقد ذكر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا، وذلك في الأسنان. وأما في اللسان فقد ورد منصوصا عليه في بعض الروايات الاستياك فيه طولا.
نعم، الاستياك في الأسنان عرضا، هذا ما وردت به الروايات عنه صلى الله عليه وسلم. أما باللسان فإنه يستاك طولا، بمعنى يخرج لسانه من أعلى إلى أسفل أو العكس. وحتى الآن فرشاة الأسنان هذه، يعني أطباء الأسنان هكذا يقولون، إذا أردت أن تسوك بفرشة الأسنان كذلك لا تنسى لسانك، فإن اللسان مظنة اجتماع الجراثيم والفطريات ونحوه. فحتى فرشة الأسنان هذه التي تستخدم فإنه يستاك بها طولا. الثاني
قال رحمه
وها الله. هنا إشكال منهجي لطيف، إنهاج يعني إن سميناه منهجيا يعني لا بأس به، فلعل الإخوة يشاركوننا فيه، فإنه قد أعياني أن أوجهه على وجهه الصحيح. نعم. الثاني
قال رحمه الله: الثاني ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، فقال: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله تعالى: والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة المستنبطة منها على ثلاثة مراتب: منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة، ومنها ما هو خفي الدلالة على المراد بعيد مستكره لا يتماشى إلا بتعسف، ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجبار. وهذا القسم أعني ما لا تظهر فيه الفائدة، يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، ويكون عدم استحسانه في بادئ الرأي لعدم الاطلاع على ذلك المعنى. فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه يقال ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، ورد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن صليتها أو ما صليتها. وتارة يكون سببه الرد على
صليتها إن صليتها، والتشديد الموجود في بعض النسخ غير صحيحة، الحديث إن صليتها
إن صليتها أو ما صليتها. وتارة يكون سببه الرد على فعل شاع بين الناس لا أصل له، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا، إن لم يصح أن أحدا كرهه. وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضا من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه، وتركه بحضرة الرعية. وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى، وهذا الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه، ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا له في باب العبادات والقربات، والله أعلم.
طيب، جزاك الله. قال الثاني: ترجم البخاري على هذا الحديث، الترجمة يعني العنوان، يعنون يجعل عنوانا ثم يورد الحديث، ويكون بين هذا الحديث والعنوان الذي يضعه مناسبة، لابد أن تكون ثمة مناسبة. والإمام البخاري يقولون فقهه في تراجمه، أي في عناوينه، يضع العنوان ثم يضع الحديث تحته. وهذا الكلام الذي أورده ابن دقيق العيدي في هذا التفصيل بلغ الغاية في الإتقان وفي التحقيق، حتى أن أكثر أهل الحديث قد نقلوه في مصنفات ما هذا التقسيم الآتي. قال: ترجم البخاري، أي عنون البخاري هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، قال: باب استياك الإمام، أي الرئيس إمام القوم، بحضرة رعيته. لكن أولا هذه الترجمة غير موجودة في صحيح البخاري، غير موجودة في صحيح البخاري، بل هذه الترجمة ذكرها النسائي وابن حبان، هذه أولى الإشكالات، لكن حلها سهل لا بأس. نقول: لعله سبق قلم، لعله وهم من ابن دقيق العيدي، لعله من خطأ النساخ، ربما يكون الناسخ ذكر ذلك، وإلا مثل ابن الملقن ومن جاء بعده ذكروا ما خطأوه، لكن ذكروا أن الذي ترجم بهذه الترجمة يعني باب استياك الإمام أمام رعيته هو النسائي وكذلك ابن حبان. فنقول في هذا المقام: لعل ابن دقيق العيد وهم، لعل الناسخ أخطأ، وعلى رتبة ومقام يعني الحافظ ابن دقيق العيد وهو من أكابر الحفاظ رحمه الله تعالى، لكن ما يسلم البشر، ما يسلم المؤمن من الخطأ والزلل مهما بلغ حفظه. قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحمه الله، وهذا الغالب من كلام النساخ، يكون الناسخ هو الذي ذكر ذلك، يعني بإفادة إشارة منهجية يعني نذكرها في باب التحقيق. طيب، احنا من المعلوم أن في عرف المحققين أنك تفصل بين كلام الناسخ وكلام الماتن، ولا لا؟ دائما ما نذكر كلام الناسخ في صلب الموضوع، لكن كل الكتب المطبوعة الآن وكل دائما ما يذكرون في بداية قال الشيخ الإمام الأوحد أوحد زمان، وهذا قطعا ليس من كلام المؤلف فيكون من كلام الناسخ. فهل الصواب أن يذكر في الصلب كما يفعل الآن في أغلب التحقيقات، أم أن الصواب أن يذكر في الهامش؟ هذه قضية منهجية لا بد من التنبيه عليه. فالأولى مثل هذه قال الشيخ الإمام، هذا قطعا ليس من كلام من دقيق العيد، فإنه يذكر في الهامش لا يذكر في المتن. قال: التراجم على ثلاثة، هل يقصد بها ابن دقيق العيد، هل يقصد ابن دقيق العيد بها البخاري؟ هذا ما يفيده السياق، إذا حملنا على أن قوله ترجم البخاري أنه وهم منه ويقصد به البخاري، لأن الضمائر الآتية كلها تعود إلى الإمام البخاري. قال: والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعنى المستنبط على ثلاثة مراتب، منها ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد مفيد لفائدة مطلوبة، بمعنى إذا رجعت وجدت أن بين العنونة أو الترجمة، حتى لا يختلط الأمر، احنا نقول الترجمة العنونة يعني وضع العنوان، وبين الحديث مناسبة، بل أحيانا والله تكون لطائف في غاية يعني الاستنباط يعني في غاية الإبداع في غاية الروعة، ولعلي أذكرها من باب الفائدة، أن الدار القطني رحمه الله تعالى لما ألف السنن جاء إلى كتاب الصلاة، كتاب الصلاة هذا العنوان الترجم، ثم أورد أو أتى بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. طيب، حمد الله بمعنى أن تحمد الله عز وجل، طب ما المناسبة بينه وبين الصلاة؟ قالوا: من لطيف الاستنباطات أنه لما كان يرى أن الفاتحة، قراءة الفاتحة متعينة وواجبة على المصلي، والفاتحة تبدأ بحمد الله، فأورد هذا الحديث، قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، بمعنى كل أمر أي كل صلاة لا يبدأ فيها بفاتحة الكتاب فهي غير مقطوعة. هذه من التراجم اللطيفة. فيقول الترجمة الأولى تجد مناسبة واضحة بين الترجمة بين العنوان وبين الحديث. قال: ومنه ما هو خفي الدلالة على المراد، بعيد مستكره لا يتمشى إلا مع تعسف، يعني يحتاج إلى إدامة نظر وإلى بحث وإلى كذا، وإذا وجدت شيئا تلحقه به على تعسف، يعني لا بد أن تلوي عنق النص حتى يتماشى العنوان أو الترجمة وهذا الحديث. من ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، أورده الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي، فقال إنما الأعمال بالنيات. لذلك يقول الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: وكل له وجهة موليها، كل واحد يأتي فيستنبط معنى أو يوجد مناسبة بين الترجمة بين العنوان وبين هذا الحديث. فتعددت أقوال أهل العلم. الإمام البخاري ترى جهبذ وفقيه، وكوننا يعني لذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني يعني لما جاء قال ترى كل حديث حتى وإن كان ظاهره يعني غير مناسب للمعنى غير مناسب، لكن بعد التأمل وتدقيق النظر تجد أن ثمة فقها ومناسبة بينها. الشاهد يقول الذين ترجموا أحيانا يكون الترجمة ليس بينها وبينها، وإذا وجدت مناسبة تكون بعد تكون على تعسف، يعني لا بد من تعسف معنى الحديث حتى يستقيم منه. قال: ومنها ما هو ظاهر الدلالة على المراد، المناسبة واضحة لكن الفائدة المرجوة منها قليلة لا تكاد تستحسن. الإشكال الآتي: قال مثل ما ترجم، من هو يقصد البخاري أو ترجم؟ والله ما أدري، ترجم أو ترجم بمعنى من ألف أو ترجم بمعنى البخاري. قال: مثل ما ترجم باب السواك عند رمي الجمار. طيب الإشكال هنا، وعشان تشاركوني جزاكم الله خير، أنا أجي عشان أستفيد أيضا. باب السواك عند رمي الجمار، أولا البخاري لم يورد هذه الترجمة، ما في باب السواك عند رمي الجمار، غير موجود. يقول قائل: طيب ربما كان عند غيره فيكون ترجم يعني بمعنى من ترجم. فقالوا باب السواك عند رمي الجمار. أقول لك طيب إشكال آخر، الحافظ ابن الملقن جاء في هذا الموضع فقال مثل ما ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب السواك عند رمي الجمار، فأضافه وعزاه إلى البخاري، ثم زاد الأمر تشعيثا أن محقق الكتاب كتاب ابن الملقن الإعلام بفوائد الإعلام زاد حط بين قوسين قال باب السواك والفتيا عند رمي الجمار، هذا محقق الكتاب يعني أضاف قال والفتيا عند البخاري. لكن الإشكال أن الإمام البخاري عنون أو ترجم قال باب السؤال، ما قال باب السواك، باب السؤال عند رمي الجمار. طيب هل نقول ها هنا حتى نسخة الإمام الصنعاني السواك لذلك وجهها، هل ها هنا تصحيف وقع لابن دقيق العيد أو للنساخ فيكون المعنى باب السؤال، لكن يضعف هذا أنه كذلك يستحيل أن يكون أيضا التصحيف قد وجد في نسخة ابن الملقن الإعلام، لأن صاحب الإعلامي ابن الملقن قال ورد في صحيح البخاري باب السواك، فهل يعقل أن يكون التصحيف هنا وهناك فيكون باب السؤال؟ والغريب أن المحقق يعني أصلاً لا مل يعني لا 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 مناسبة بين السواك والسؤال والفتية. يعني زاد قال يعني في البخاري باب السواك والفتية، والبخاري لا باب السؤال والفتية. أعياني أن أصل إلى يعني ما يشفي الغليل. ربما أميل وأقول يكون هذا تصحيفا، لا سيما أن السواك قريب من السؤال، ليس بمعين مو مستحيل ترى أن يكون التصحيف هنا والتصحيف أيضا في نسخة ابن الملقن الإعلام، ليس ببعيد، فيكون باب السؤال، باب السؤال عند رمي الجمار بمعنى ما ورد في البخاري. فهذه طيب الإمام الصنعاني ما أشار إلى ذلك، قال السواك، قال إذا قلنا باب السواك هذه فائدتها قليلة، لأن الأصل في السواك أنه مندوب مسنون، فلا معنى أن يقال ترى يعني يستاك عند رمي الجمار، وجهوا على هذا الوجه. لكن إذا قلنا أنها هنا تصحيف، وقع تصحيف، والصواب أنه باب السؤال عند رمي الجمار، نقول أيضا هذه إيش الفائدة يعني من قول باب السؤال والفتية عند رمي الجمار؟ ثم يورد الأحاديث أن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ويستفتون. الفائدة هنا قليلة، ما فيها فقه كبير، لأن المقام أولا حجة الوداع، والمقام مقام بيان ومقام سؤال، فشيء طبيعي أن يأتي الناس فيسألونه. ربما يقول قائل طيب باب السواك ربما كان هذه في نسخ أخرى أو عند مترجمين آخرين، أقول والله ربما يكون هناك، ما اطلعنا على كل الكتب، فربما اطلع ابن دقيق العيدي على بعض المصنفات غير البخاري من ترجم باب السواك، لكن يبقى الأمر فيه إشكال. أقرب ما وجدته يعني من حل في هذا المقام أن نقول أنها هنا تصحيف، لا سيما أن تشابها كبيرا بين السؤال والسواك، سؤال وسواك، لا سيما يعني عند في المخطوطات القديمة أن الهمز لا يذكر، وأحيانا حتى الـ يعني التمييز الكافي من اللام لا يكاد يبين. فأظن ربما أميل أن يكون المقام يعني في هذا المقام أن يكون باب السؤال عند رمي الجمار، سواء قلنا السواك باب السواك عند رمي الجمار فلا مناسبة، المناسبة ضعيفة، بين أن نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عند الجمار، الأصل في السواك السنة، فما معنى أن يستاك بعد رمي الجمار؟ وكذلك إذا السؤال، وهو الذي أميل إليه وبعد هذا الشرح ربما أميل إليه، أنها هنا تصحيفا وأن يكون المقصود باب السؤال، نقول أيضا ما المناسبة إذا قلنا باب السؤال عند رمي الجمار ثم أقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم، المقام مقام سؤال وهي حجة الوداع، فتكون الفائدة قليلة. وإذا اطلع أحدكم بارك الله تعالى، ترى هذه من لطائف يعني من لطائف العلم، يعني لا يترتب عليها عظيم أثر، ما أقصد ترى يترتب عليها عظيم أثر، لكن يعني مثل هذه تعين طالب العلم على القراءة بتذوق، أن يقرأ الكلام بذوق ويعرف معاني الكلمات ويتبين، لا سيما في مقام تحقيق المخطوطات، فإنه يستفيد في هذا المقام. طيب إذا وقف أحدكم على شيء لعله يطلعنا وأكون له من الشاكرين. طيب باب السؤال، بارك الله فيك، هكذا باب السؤال نسخة من؟ ستة، أحسنت، خلاص جزاك الله خير وإنت بهذا بارك الله فيك، هذا يفرحني ترى، لأنه أقل الأحوال هو يقول فيما يظهر أن محقق هذا الكتاب قابلها على عدة نسخ. يقول: في الأصل والنسخ الأخرى السواك، والمثبت في نسخة واحدة من سين من سين، ها؟ أنها السؤال، وهذا ربما يجعله أيضا نميل اللي عنده نسخة ابن الملقن، اللي عنده كتاب الإعلام لابن الملقن، هذا يجعلنا أيضا نميل على أن هذا، وإن كانت يعني كتاب الإعلام في بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن أيضا محقق تحقيقا جيدا، وهذا أيضا يجعلنا نميل أكثر وأكثر على أن النسخة هناك أيضا فيها تصحيف، وأن الصواب باب السؤال لا باب السواك. جزاك الله خير، أحسنت. طيب، إذا قلنا السواك كما ذكر الصنعاني المعنى لا فائدة منه، أيضا إذا قل باب السؤال عند رمي الجمار، عند الطواف، عند يعني لا فائدة عظمى من وراء هذه الترجمة. ثم أخذ ابن دقيق العيدي في بيان السبب قال: وهذا القسم، أعني ما لا تظهر منه الفائدة، ما في فائدة كبيرة، قال: يحسن إذا وجد معنى في ذلك المعنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، ويكون عدم استحسانه في بادي الرأي، أو أول النظر، أول ما ترى تقول والله ما في فائدة، لكن حين تتأمل وتنظر تجد الفائدة، ربما ما تكون فائدة عظيمة لكن تجد ثمة فائدة. قال فأخذ في بيانه، قال: فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه يقال أو ترجم البخاري ما صلينا، فإن الإمام البخاري ترجم قال: باب قول الرجل ما صلينا، هكذا. ثم نقل بعد هذا العنوان الترجمة، نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق حين قال له عمر: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت تغرب الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها، وإنها هنا بمعنى ما، فأورى هنا معنى في مناسبة، لكن يقول بادي الرأي ما الفائدة من ذكري؟ قال: لأنه نقل عن بعض عن إبراهيم النخعي على وجه التحديد أنه كره أن يقول الرجل ما صليت، قال: يكره للرجل أن يقول ما صليت، ذكرها الحافظ ابن حجر. قال: وقيد هذه الكراهة في حال انتظار الصلاة، إذا سأل قال يقول يكره أن يقول ما صليت العصر، ما صليت المغرب، وهو ينتظر الصلاة، قال: لأن الرجل في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فكأنه يكذب، كيف ما صليت، أنت في صلاة، طالما أنك تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، فكره ذلك. فأورد الإمام البخاري ردا على هذا، مقالته ما هي مشهورة ترى، مقالته غير مشهورة، فيقول من دقيق العيد: أنت إذا نظرت إلى هذه الترجمة تقول، لكن بعد التمحيص والبحث تجد أن قائلا، أن ثمة قائل، وإن كان قولا شاذا قال به قلة أو أحد أعلام المسلمين قال به، فيكون الإمام البخاري أراد به الرد على هذا، أنه لا يكره أن يقول ما صليته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليتها، والله إن صليتها، هنا إن بمعنى ما النافية، فهناك مناسبة بين الترجمة وبين أو العنوان وبين الحديث، ثمة مناسبة بينهما، وإن كان القائل يعني قول ضعيف يكاد يكون شاذا. قال: وأحيانا ربما يكون سببه فعل شاع بين الناس ولا يكون له أصل، يعني ليس له أصل من السنة ولم يقل به أحد من أهل العلم، فيورد ترجمة وهذا الحديث في الرد على من انتشر بين الناس، فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك، إما هذا وإما هذا، كما اشتهر بين الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم ما صلينا إن لم يصح أن أحدا كرهه، فربما يعني إن صح، لكن هذا صح عن إبراهيم النخعي أنه يقول يكره، فيكون إما ردا على إبراهيم النخعي، وإن لم يثبت عن إبراهيم النخعي ذلك فإن من الناس من قال يكره أن يقول ما صلينا، فيكون مراد البخاري في ترجمته ما صلي باب قول الرجل ما صلينا، فيورد هذا الحديث فتكون ثمة مناسبة بين الحديث والمعنى، وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادي الرأي، مثل ما ترجم على هذا الحديث استياك الإمام بحضرة رعيته، فإن كما ذكرنا يعني النسائي وغيره قد أوردوا باب استياك الإمام الرئيس كبير القوم أمام رعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك أمام أصحابه. طيب لما أوردوا ذلك وأوردوا هذا الحديث؟ ما المناسبة بين هذه الترجمة استياك الإمام كبير القوم عالي القوم أمام الناس أمام رعيته؟ ما المناسبة؟ قال فإن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة، لأنها فيها تنظيف ينظف، ويلازمه ربما أن يخرج البصاقة وغيره، فربما يتوهم بعض الناس أن هذا يخالف المروءة، أن هذا يخالف المروءة، ولا بد أن يترك أمام الناس وأمام الرعية، ومراعاة المروءة دين لا شك في ذلك، مراعاة المروءة بمعنى لا ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يظهر أمام الناس بمظهر لا يليق في كلامه في مشيته في أخذه وعطائه ونحوه، وكذلك من كان في مقام القدوة إماما رئيسا ونحوه، لكن هؤلاء قالوا يستثنى من ذلك السواك، يستثنى من ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك أمام رعيته. قلنا أولا هذه الترجمة ليست للبخاري، ذكرها النسائي، لكن لابن حبان قيد والله أعجبني، فإن ابن حبان قال باب استياك الإمام أمام رعيته، العبارة بمعنى إذا 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 لم يكن ثمة ما يستدعي، والله فاتني، يعني لا يحتاج المقام يعني أن 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 يتلطف معهم أو أن يراعي مقامهم أو نحو، لعل إذا وقفت على شيء وقفت على النص آتيكم به. فالشاهد ها هنا قالوا يستثنى من ذلك السواك. ما الذي يستفاد من هذا؟ بعض الفقهاء يقول أتى في هذا الموضع، هل الاستياك من باب التنظيف أو من باب التطيب؟ هل هو من باب الطيب أو هو من باب التنظيف؟ إذا أخذنا بالمعنى الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يفيد أن من كان عالي القوم فلا بأس أن يستاك، فقالوا لأن السواك هو من باب التطيب، من باب التطيب، ومن قال بخلاف ذلك قالوا بل هو من باب التنظيف، من باب التنظيف. قال وترك، وقد اعتبر الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى أي المروءة، وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة، فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإمام بحضرة الرعايا إدخالا في باب العبادات والقربات، فإما أن يكون يعني ليس من باب المروءة ونحوه، وقالوا أيضا ربما يلحق أن يكون من باب العبادات، فلما كانت من باب العبادات فلا بأس أن يتعبد الله تعالى أمام كل الناس. هذا ما سمح به المقام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.